الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: من ظن بك خيرا فصدق ظنه، من ظن بك خيرا فصدق ظنه. الإنسان الذي يظن بك خيرا كأن مثلا يأتيك ويطلب منك حاجة، مالا مثلا أو مساعدة، ويظن بك أنك سوف تقضي له هذه الحاجة، فأنت صدق هذا الظن. صدق مثلا الوالد يظن بك خيرا بأنك تطيعه، صدق هذا الظن وأطعه. الوالدة تظن بك خيرا بأنك مثلا سوف تجتهد في دروسك. الأستاذ كذا، صدق هذا الظن، من ظن بك خيرا فصدقه. طبعا هناك كلام طويل عن حسن الظن وآثاره على الإنسان، قبل فترة تعرضنا لذلك في كتابي الطريق إلى الله على اليوتيوب. عندما يعني قرأنا هذا الكتاب، المصنف جدا اهتم بهذا الموضوع، مسألة حسن الظن بالله تعالى. قال المصنف، نعم، المبحث الثالث: أقسام القياس. تبين أن مقدمات القياس تسمى مواد القياس، وهيئة تأليفه تسمى صورة القياس. فاعلم أن الخطأ في الوصول إلى المعلوم التصديقي عن طريق القياس تارة يرجع إلى المادة وأخرى إلى الهيئة وثالثة إلى كليهما. قبل أن ندخل في بيان ما ذكره المصنف، لا بد أن نرجع إلى الحاجة التي كررناها كثيرا حتى ترسخ في الذهن. ما هي حاجتنا من المنطق؟ لماذا نبحث في علم المنطق؟ لماذا ندرس علم المنطق؟ ما هي الغاية من دراسة علم المنطق؟ قلنا الغاية هي عصمة الذهن عن الخطأ، والعصمة عن الخطأ تارة تكون في المعلومات التصورية وتارة تكون في المعلومات التصديقية. ما يعصم عن الذهن في الخطأ في المعلومات التصديقية هو ماذا؟ هو المعرف، وهذا قد انتهينا منه في بدايات الكتاب. وما يعصم عن الذهن في المعلومات التصديقية هو الحجة، هو الحجة. وقلنا الحجة ثلاثة أقسام: الاستقراء والتمثيل والقياس. وأخذنا الاستقراء والتمثيل، والآن نحن في القياس. وقلنا القياس يقع الكلام فيه في ثلاثة مباحث: المبحث الأول كان في تعريفه، والمبحث الثاني كان في بيان المصطلحات العامة وقد انتهينا منهما، المبحث الثالث الآن في أقسام القياس. لماذا رجعنا إلى هذه النقطة وهي الحاجة أو الغاية من دراسة علم المنطق؟ لأنها تنفعنا الآن في محل كلامنا. علمنا أن المعلوم التصديقي قد يقع فيه الخطأ، وبما أنه يقع فيه الخطأ فلا بد من أن نبحث عن أنه كيف نتجنب ذلك الخطأ. لا بد أن نضع قواعد تجنبنا الخطأ في المعلوم التصديقي. جيد، هذا اتضح عندنا وكررناه عدة مرات. الآن نأخذ معلومة جديدة، وهي أن الخطأ في الوصول إلى المعلوم التصديقي عن طريق القياس، المعلوم التصديقي تارة تصل إليه عن طريق الاستقراء، تارة تصل إليه عن طريق التمثيل، وتارة تصل إليه عن طريق القياس. كلامنا الآن نحن في القياس، المعلوم التصديقي الذي نصل إليه عن طريق القياس، هذا يقع فيه الخطأ مما لا شك، مما لا شك أنه يقع فيه الخطأ. هذا الخطأ الذي يقع فيه ماذا؟ تارة يكون سببه هو المادة، هناك خلل في مادة القياس، وتارة يكون سببه هو الهيئة، هناك خلل في هيئة القياس. بعد لا حاجة إلى أن أقول ما المراد من المادة، ولا حاجة إلى أن أقول ما المراد من الهيئة، لأن قلت هذه الاصطلاحات شرحناها، لابد أن تكون قد استوعبتها، والآن نحن نعبر بها من دون أن نشرحها. فقلنا سابقا القياس له مادة وله هيئة، ومثلنا له، لا بأس بأن أعيد، مثلنا له بالبيت. البيت له مادة، الطابوق، الجوص، الإسمنت، الحديد إلى آخره، هذه مواد، مواد البناء، مواد البيت، ما يتركب منه البيت، وهناك هيئة للبيت. القياس كذلك له مادة وله هيئة. الخلل الذي يوجب الخطأ في المعلوم التصديقي تارة يكون بسبب المادة، وتارة يكون بسبب الهيئة، أو بعبارة أدق، الخلل تارة يكون في الهيئة وتارة يكون في المادة، وطبعا تارة يكون في المادة والهيئة معا. لا أدري اتضحت الفكرة أو لا، إن شاء الله اتضحت، أرجو أن تركزوا في المطلب. المطلب بسيط، لكن أنا حاولت أن أوضحه من جذوره حتى تستوعبوه بتمامه. المطلب ببساطة، القياس فيه مادة وفيه هيئة، الخطأ، تارة يكون في المادة وتارة يكون في الهيئة، على تعبيرنا وأبوك الله يرحمه، ها هي، هذا هو المطلب. جيد، الآن علمنا أن الخطأ قد يكون في المادة وقد يكون في الهيئة، وبسبب هذا الخطأ نحن ماذا؟ نقع لا نصل إلى المعلوم التصديقي الصحيح. هنا من الواضح أنه ماذا؟ نقول لابد، على هذا لابد أن نبحث في المادة وفي الهيئة، نبحث في المادة ونبحث في الهيئة، لأن الغاية من دراسة المنطق هي عصمة الذهن عن الخطأ. جيد، ولما كان الخطأ تارة يكون في المادة وتارة يكون في الهيئة، فلا بد أن نبحث في المادة وفي الهيئة. فنحن الآن عندما سوف ندخل في بحوث القياس، فلا بد أن نبحث القياس من جهة مادته ومن جهة هيئته. واضح إن شاء الله؟ لا بد أن نبحث من جهة مادته ومن جهة هيئته. من هنا سوف يكون الكلام في مطلبين، يعني يمكن أن نقول في مطلبين. المطلب الأول في تقسيم القياس باعتبار الهيئة، باعتبار هيئته، والمطلب الثاني في تقسيم القياس باعتبار مادته. طبعا هو العنوان هو التقسيم، لكن سوف نبحث فيه يعني عدة مطالب، لا أريد أن أشتت المطلب عليكم. هذه هيكلية البحث التي أراد المصنف ها هنا أن يؤسسها. واضح إن شاء الله؟ أعيدها حتى ندخل في تطبيق الفكرة. عندنا خطأ في الوصول إلى المعلوم التصديقي، ونريد أن نتجنب هذا الخطأ. جيد، إذا جئنا إلى هذا الخطأ نجده تارة يكون بسبب المادة وتارة يكون بسبب الهيئة. فلما كنا نريد أن نتخلص من الخطأ، فلا بد أن نبحث في المادة ولا بد أن نبحث في الهيئة. من هنا سوف يكون لنا مقامان، مطلبان، مبحثان، ما شئت فعبر. المبحث الأول نبحث فيه عن جهة الهيئة، أقسام القياس بلحاظ هيئته، ثم نبحث عن في أقسام القياس بلحاظ مادته. هذا هو ماذا البحث الذي سوف نبحثه إن شاء الله وإلى نهاية الكتاب. أنا أركز كثيرا لأن هذا الآن سوف نتكلم به ولا نعيده لاحقا، لعله أكرره من باب التأكيد، لكن المفروض أنه لا يعاد لاحقا، فأرجو أن يتوضح. الآن هذا بشكل إجمالي. الآن تسألني تقول شيخنا علمنا أن الخطأ قد يكون من جهة المادة وقد يكون من جهة الهيئة، لكن ما معنى ذلك؟ لم نفهم. أنت قلت لنا أن القياس قد يقع فيه الخطأ، جيد، هذا واضح. وقلت لنا أن الخطأ تارة يكون في المادة وتارة يكون في الهيئة، هذا غير واضح. يعني ما معنى أن الخطأ يكون في المادة؟ ما معنى أن الخطأ يكون في الهيئة؟ واضح السؤال؟ هذا سؤال مهم، لابد أن نعرف كيف يقع الخطأ في المادة وكيف يقع الخطأ في الهيئة، وعندما يقع الخطأ سوف تكون نتيجة القياس ماذا؟ خاطئة بالنتيجة. الخطأ الذي يقع في المادة يؤدي إلى كون نتيجة القياس خاطئة، والخطأ الذي يقع في الهيئة أيضا يؤدي إلى كون نتيجة القياس ماذا؟ أيضا خاطئة. هذا كيف يحصل؟ ما معناه؟ لهذا جاء المصنف لبيان ذلك، فبين كل واحد بمثال. أنا أقرأ العبارة وأعلق عليها وأشرحها إن شاء الله. قال: تبين أن مقدمات القياس تسمى مواد القياس، هذا اتضح سابقا، وهيئة تأليفه تسمى صورة القياس، فاعلم أن الخطأ في الوصول إلى المعلوم التصديقي عن طريق القياس. لماذا قال عن طريق القياس؟ لأن بحثنا هو في القياس، وإلا المعلوم التصديقي نصل إليه عن طريق القياس وعن طريق التمثيل وعن طريق الاستقراء. قال: تارة يرجع إلى المادة الخطأ، تارة يرجع إلى المادة، وأخرى إلى الهيئة، وثالثة إلى كليهما. طبعا لا نعتني بهذا الثالث، لأن إذا اتضح الأول والثاني الثالث يتضح بالنتيجة. قال: فلو كانت هيئة القياس، الآن يريد أن يبين كيف أن الخلل يكون في المادة، الخلل يكون الخطأ بالنتيجة يكون في المادة. قال: فلو كانت هيئة القياس صحيحة، هيئة القياس صحيحة لا إشكال فيها، لكن طبعا كيف تكون الهيئة صحيحة؟ إذا توفرت فيها الشروط التي سوف تأتي، الآن نحن لم نأخذها، سوف يتبين إن شاء الله أن هناك شروطا لصحة هيئة القياس، واضح إن شاء الله. فلو فرضنا أن هيئة القياس صحيحة استوفت جميع الشروط لكن مادته فيها خلل، كانت النتيجة خاطئة. دائما المقدمات إذا خاطئة النتيجة خطأ، المقدمات إذا فاسدة النتيجة فاسدة، هذه دائما اجعلوها قاعدة. أي دليل، أي دليل يؤتى به إذا كانت إحدى مقدماته فيها خطأ أو كان الدليل فيه خطأ بالنتيجة، النتيجة لابد أن تكون خاطئة. لا يمكن، لا يمكن أن تكون النتيجة صحيحة والقياس ماذا؟ فيه خلل، إلا من جهة السلاء أريد أن أذكرها. قال: وكذلك العكس، يعني إذا كانت مادة القياس صحيحة لكن هيئته فيها ماذا؟ خلل، نقول أيضا تكون النتيجة خاطئة. مثال الأول، يعني ماذا مثال الأول؟ يعني الهيئة صحيحة لكن المادة فيها خلل. قال: مقدمة أولى، الباري تعالى موجود، هذه المقدمة صحيحة أو لا؟ نعم صحيح، لا إشكال فيها، الباري عز وجل موجود. مقدمة ثانية، وكل موجود يحتاج إلى عله، كل موجود يحتاج إلى عله. طبيعي، بعد ماذا نفعل لكي ينتج هذا القياس؟ نحذف الكلمة المتكررة وهي كلمة موجود، ولهذا قال النتيجة الباري تعالى يحتاج إلى عله، حذفنا كلمة موجود فكانت النتيجة هذه. جيد، هذا القياس صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح من جهة الهيئة، هيئته صحيحة لا إشكال فيها، وإنتاجه بديهي، هذا إنتاجه لا شك فيه كما سوف يأتي، هذا يسمى بالشكل الأول. لكن المشكلة أين؟ في المادة، المشكلة في المادة. كيف؟ إذا جئنا على المقدمة الأولى نجدها واضحة صحيحة لا إشكال فيها، الباري تعالى موجود صحيحة. لكن إذا جئنا إلى المقدمة الثانية وهي كل موجود يحتاج إلى علة، هذه غير صحيحة. كل موجود يحتاج إلى علة غير صحيحة. لماذا؟ لأن لا أريد أن أشتت المطلب، فأقتصر على ما ذكره المصنف فقط. الموجودات على قسمين، واجب الوجود وممكن الوجود، واجب الوجود وممكن الوجود. طبعا سابقا تكلمنا عن فكرة الواجب والممكن، لكن فقط أعطي مثالا لتتضح الفكرة. الآن أنا مثلا أفترض لون بشرتي، هذا لون البشرة هل هو واجب الوجود لبشرتي؟ يعني تقول لي ما معنى واجب الوجود؟ أقول لك بمعنى أنه لا يمكن أن يسلب عن البشرة، يعني لا يمكن أن يكون لون بشرتي غير هذا اللون، أسود مثلا. تقول لي لا، واضح أن لون بشرتك يمكن أن يتحول إلى أسود، ممكن يحصل مرض ويتحول اللون إلى أسود. جيد، إذن ثبوت اللون لهذه البشرة ليس واجبا، وإنما ممكن، يمكن أن يزول ويمكن أن ماذا؟ أن يبقى. مثال أوضح، أنا وجودي أنا هل هو واجب؟ ما معنى واجب؟ يعني لا يمكن أن يزول، لم يكن معدوما سابقا. أنا يثبت لي الوجود ولا يمكن أن يسلب عني؟ تقول لي لا طبعا، أنت قبل 50 سنة لم تكن موجودا أصلا. أنا أسمى ممكن الوجود، أنا أسمى ماذا؟ ممكن الوجود. أنت ممكن الوجود، هذا القلم ممكن الوجود، هذا الهاتف ممكن الوجود، الكتاب ممكن الوجود، إلى آخره. هذه الوجودات التي يمكن أن تعدم، كانت معدومة سابقا ثم أوجدت، هذه نسميها بماذا؟ ممكن الوجود. عندنا في قبال ذلك هناك موجود واجب. مثاله فقط من باب التقريب، مثاله الناطقية مثلا، الناطقية للإنسان، الناطقية للإنسان ممكن أن تسلب عنه؟ الإنسان حيوان ناطق، هل يمكن أن أسلب الحيوانية الناطقية من الإنسان؟ لا يبقى إنسانا أصلا. هل يمكن أن أسلب الجسمية عن الإنسان؟ لا، فهذا ثابت له بالوجوب، واضح؟ ثبوته واجب لا يمكن أن يسلب عنه. الباري عز وجل موجود واجب. طبعا هذه الأمثلة التي ذكرتها لعله فيها شيء من لا أدري من عدم الدقة، لكن أنا أريد أن أوضح الفكرة فقط. وجود الله تبارك وتعالى واجب، لم يكن معدوما سابقا، لم يكن معدوما، هو موجود فعلا، نعم صحيح، لكن لم يكن معدوما سابقا. والذي يحتاج إلى عله هو الموجود الذي كان معدوما سابقا، وهذا الذي سميناه بالممكن. واضح إن شاء الله؟ بعبارة أخرى، الموجودات بعضها كان معدوما ثم وجد، هذا يحتاج إلى علة، لابد من وجود علة قد أوجدته، مثل الإنسان لم يكن موجودا ثم وجد. أما الباري عز وجل لا، لم يكن معدوما ثم وجد، والموجود الذي لم يكن معدوما ثم وجد هذا نسميه بواجب الوجود، وواجب الوجود لا يحتاج إلى علة. مثال آخر تقريبي، أنا يعني أشعر أن المطلب فيه شيء من الصعوبة. الآن عندنا هذا المثال يذكرونه عادة، لعله عندنا طعام مالح وعندنا ملح مالح. الملوحة ثبتت للملح وثبتت للطعام، ما الفرق بينهما؟ أين الفرق؟ الفرق أن الطعام لم يكن مالحا ثم أضيف إليه الملح فصار مالحا، وأيضا الطعام يمكن أن يكون مالحا ويمكن أن لا يكون. أما الملح هل سابقا لم يكن مالحا ثم صار مالحا؟ لا، هو من ذاته مالح. هل يمكن أن نسلب الملوحة عن الملح؟ أبدا، إذا سلبنا الملوحة عن الملح لم يبقى ملحا أصلا. واضح إن شاء الله؟ فهنا نقول ثبوت الملوحة للملح هذا من ذاته، لم يكن سابقا معدوما، الملوحة لم تكن معدومة ومسلوبة عن الملح ثم صار مالحا، لا، هو وجد طعم النتيجة لا بد أن تكون فاسدة، واضح إن شاء الله. قال فهذه النتيجة فاسدة، وليس فسادها من جهة المادة، فإن كلا المقدمتين ماذا؟ صحيحتان، وإنما الخلل في الهيئة، حيث إن القياس لا يمكن أن ينتجه إذا تألف من مقدمتين سالبتين. ولما كانت الغاية، هذا شرحناه بعد نقرأه فقط، ولما كانت الغاية من بحث القياس الاجتناب عن الخطأ فيه، فلا بد من البحث عنه من جهة المادة والهيئة، لنضع القواعد التي من خلالها يكون سليما من الخطأ في المادة والهيئة، كي تسلم النتيجة ماذا؟ كذلك. هذا هو المهم، هذا هو الذي نريد أن نتوصل إليه، هو سلامة النتيجة. ومن هنا سنبحث عن شروط وكيفية تأليف القياس من جهة الهيئة. أما من جهة المادة فلا يكون البحث عن تصحيح المقدمات. نعم، لعلي أتوقف هنا أفضل. هناك نكتة يريد أن يشير إليها المصنف، نتوقف إلى هنا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أرجو أن تدققوا في هذه المطالب، لأنها مطالب هيكلية لما سوف يأتي. إذا استوعبتم هذه المطالب جيدا، ما ذكرناه اليوم، إذا استوعبتموه، خارطة الجزء الثاني والثالث من منطق الشيخ المظفر تكون واضحة. لا أقول تكون واضحة بتفاصيلها، لكن تعلمون أين تسيرون، لماذا تبحثون المطالب، لماذا تدرسون القياس، لماذا تبحثون عن مادته إلى آخره. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.